أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه بعد الفراغ عن صحة عقد فضولي يقع الكلام في أن الإجازة التي توجب تبدل حكم العقد من الفساد إلى الصحة هل تكون كاشفة بحيث يحكم بترتب الأثر على العقد من حين العقد، أو ناقلة بحيث يكون زمان الأثر المترتب على العقد هو زمان الإجازة؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الأكثر على الكشف، وذهب جمع إلى الناقل، واستدل للكشف بأدلة، منها ثلاثة أدلة يذكرها المصنف هنا، ويظهر من ثنايا كلماته بعض التقريرات الأخرى لإثبات المطلب. الدليل الأول هو التمسك بقوله تعالى أوفوا بالعقود لإثبات الكشف. بيان ذلك أن الوفاء بالعقد هو القيام بمقتضاه، والآية في مقام إيجاب الوفاء بالعقد، ولا يستفاد من الآية وجوب الوفاء بالعقد وشيء آخر أو بشيء غير العقد، بل الذي يجب الوفاء به هو ذات العقد. وعموم الآية يقتضي الحكم بصحة كل عقد واقع، إلا أن المانع من التمسك بالعموم في عقد الفضول قبل الإجازة موجود، فإذا حصلت الإجازة ارتفع المانع وتحقق موضوع وجوب الوفاء. فبالإجازة يعلم كون الأثر مترتبا على العقد، وكون العقد تمام السبب لذلك الأثر. وإن شئت قلت أن عموم الوفاء بالعقد وإن لم يمكن التمسك به في زمان ما قبل الإجازة، إلا أن المانع يرتفع في زمان الإجازة، ويكون موضوع الوفاء في الآية الشريفة هو ذات العقد. ومعنى كون موضوع الوفاء ذات العقد أن الأثر يترتب على ذات العقد لا على العقد مع شيء آخر، وهذا ما يعبر عنه بأن الواجب هو الوفاء بالعقد لا العقد مع شيء آخر كالإجازة أو أمثالها. فتمسكوا بآية الوفاء بالعقود لإثبات كون العقد تمام السبب. هذا الطور من الاستدلال ورد في كلمات مثل الشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف، وأيضا استدل بدليل آخر وهو أن الإجازة رضا بالنقل الذي يفيده العقد ورضا بمضمون العقد. والذي يفيده العقد، وما هو مضمون العقد؟ هو النقل المقارن للعقد في الزمان. فإذا جاءت الإجازة ولو في زمان متأخر كان مقتضى كونها رضا بما دل عليه العقد وما هو مضمون العقد نفوذ ذلك الأثر المترتب على العقد من حينه ترتبا معلقا على انضمام الإجازة. فإذا كانت الإجازة رضا منك بما مضى فالمرضي يكون نافذا فيما مضى، لأنك علقت ترتبه ونفوذه ومضيه على رضاك، فإذا تحقق رضاك مضى في زمانه. الدليل الثالث هو ما ذكره فخر المحققين على الله مقامه الشريف، من أنه لو لم يكن للإجازة كاشفية، بأن قلنا بأن الإجازة ناقلة، فمن المعلوم أن كونها ناقلة ليس بمعنى كونها تمام السبب للنقل، إذ للعقد مدخلية في حصول النقل والانتقال. غاية الأمر أن الإجازة شرط، فإذا كان للعقد مدخلية لزم حين ذاك تأثير المعدوم في الموجود، والمقصود بالموجود الملكية المترتبة على الإجازة، وبالمعدوم العقد الذي كان معدوما حال الإجازة لفرض تأخرها. ففرارا من محذور تأثير المعدوم في الموجود، لابد أن نقول بأن الإجازة تكشف، وذلك بأن نقول أن الملكية التي ترتبت على الإجازة انكشف تحققها بالعقد، والعقد أثر فيها لا في زمان الإجازة حتى يكون معدوما قد أثر في الموجود، بل في زمانه، فعندما كان موجودا أثر في الملكية الموجودة في حال العقد، وإن كنا جاهلين بحصول الملكية حال العقد، والإجازة تكشف عنها. هذه أدلة ثلاثة استدل بها على أن الإجازة كاشفة لا ناقلة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذه الوجوه الثلاثة. أما الوجه الأول وهو التمسك بآية أوفوا بالعقود، فهذا التمسك بهذا النحو الذي تقدم ليس في محله، وذلك لأن كون العقد سببا تاما لحصول الملك، إن كان المقصود به أنه لو صدر عن المالك فهو مؤثر ولا يحتاج إلى أمر آخر وراء رضا المالك، فهذا مسلم، إلا أن الإجازة اللاحقة لا تكشف عن تماميته من هذه الجهة، وذلك لأن الدليل دل على أن العقد الواقع من الفضول إذا لحقته إجازة المالك فهو تام ومؤثر. وأما أن هذا العقد الذي تعلقت به الإجازة هل هو تام من ناحية رضا المالك أو ليس بتام، بمعنى أن الرضا كان مقارنا له أو أنه كان مستندا إلى رضا المالك، فدليل الصحة ليس ناظرا إلى هذه الجهة، دليل الصحة ليس إلا في مقام بيان ترتب الملكية على العقد الذي لحقته الإجازة. فإن أريد من التمامية تماميته من ناحية استناده إلى رضا المالك، بحيث نعبر عن ذلك بقضية شرطية، هذا لو صدر عن رضا المالك لكان مؤثرا، فهذا ممكن، ولكن الإجازة ودليلها ليس ناظرين إلى هذه الجهة. دليل الإجازة ناظر إلى أن الأثر مترتب فعلا، أما أن العقد تام من غير جهة الإجازة أو لا، فهذا ليس من شأن دليل الإجازة الحكاية عنه ولا الكشف عنه. وإن أريد به أن الإجازة تقوم مقام رضا المالك، فيكون ترتب الأثر على العقد من جهة قيام شيء مقام الرضا المعتبر في تأثير العقد، فهذا حق، فإن الإجازة تقوم مقام الرضا، لكن كيف يقال مع ذلك أن الأثر يترتب قبل حصول ما يقوم مقام الرضا مع وجود ما يدل على شرطية الرضا أو ما يقوم مقامه؟ فكيف نتصور تقدم الأثر على تمام علته؟ هذا لا معنى له. هذا وقد يقرر الدليل وهو التمسك بآية أوفوا بالعقود، بأن يقال أن العقد الصادر من الفضولي جامع لجميع الشرائط عدا الرضا، فهو مفقود في باب الفضولي، فإذا حصلت الإجازة أثر العقد أثره، أثر العقد أثره. الشيخ يرد على هذا التقرير بأنه إذا كان الرضا مؤثرا، بأن كان له مدخلية في ترتب الأثر، فكيف يعقل تقدم الأثر على ما له مدخلية في حصول الأثر؟ هذا لا معنى له. وقد يتمادى الخصم فيدعي أن الإجازة شرط متأخر ولا مانع من تقدم الأثر على الشرط المتأخر في الشرعيات على الأقل، وإن امتنع ذلك في العقليات، بل قد يتمسك بأمثلة لإثبات إمكان الشرط المتأخر، ك إعطاء الفطرة قبل مجيء وقتها، فإن الفطرة يجب إعطاؤها عند هلال في ليلة العيد، ولكن الشرع أجاز إعطاءها للفقير عند هلال شهر رمضان قبل مجيء وقتها. وكذلك أجاز لمن أعوزه الماء يوم الجمعة أن يغتسل يوم الخميس، بل قد أجاز الغسل للصوم بعد حلول الفجر، والحال أن النية للصوم يجب أن تكون مقارنة للفجر، فتكون النية مشروطة بالغسل، فهذا يكون من باب تقدم المشروط على شرطه. هناك أمثلة يمكن أن يعثر عليها في الموارد المتفرقة الشرعية يكون بابها باب الشرط المتأخر، إلا أن الشيخ فلتكن الإجازة من هذا القبيل، فلتكن الإجازة شرطا متأخرا للملكية الحاصلة في الزمان المتقدم. لكن الشيخ يقول أن القول بالشرط المتأخر يستلزم التناقض، والتناقض لا يعقل بدون فرق في موارده بين المورد العقلي والمورد الشرعي، وتكثير الأمثلة لا يوجب إمكان المستحيل، فلا بد أن يلتزم في هذه الموارد التي ذكرتموها بتأويل يمتنع معه كون الشرط شرطا متأخرا، بأن يكون الشرط هو الوصف المقارن المنتزع من ذات الشرط، من ذات ما ادعي كونه شرطا متأخرا، كوصف التعقب المقارن للعقد الذي ينتزع من تحقق الإجازة في زمانها. لكن هذا المعنى إن أمكن في غير الإجازة فهو لا يمكن فيما نحن فيه، وهو ترتب الأثر على الإجازة، وذلك لأن الأدلة دلت على أن الرضا بعنوانه شرط، ولا دليل على أن التعقب المقارن للعقد المنتزع من الرضا المتأخر شرطا، فهذا مخالف لظاهر الأدلة، أي أن جعل التعقب شرطا دون الرضا مخالف، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولم تقل إلا أن تكون تجارة قد تعقبها العقد الإجازة. فظاهر الأدلة أخذ الرضا المقارن شرطا في حصول الأثار، فلا يمكن أخذ التعقب كما لا يمكن جعل الرضا المتأخر مؤثرا في السبب المتقدم، بحيث يكون سببية العقد المتقدم موقوفة على حصول الإجازة في زمانها المتأخر، فكلا النحوين مخالف لظهور الأدلة ولا يمكن حمل الأدلة عليه. ثم إن بعض من ذهب إلى أن الإجازة شرط متأخر التزم ببعض لوازمها، فقال أنه لو علم المشتري بأن المالك يجيز في المستقبل، علم جازما، جاز له أن يتصرف فيما انتقل إليه بالعقد تصرف الملاك رحمكم الله في أموالهم، وذلك لأن علم المشتري بحصول الإجازة في ظرفها المتأخر يعني علمه بحصول الشرط وهو التعقب المقارن للعقد، والمفروض أن الشرط يوجب نفوذ العقد وتأثيره، فهو يعلم بحصول النقد والانتقال واقعان، وإن كان في صورة الجهل مأموران بمراعاة جانب الاحتياط حتى تتحقق الإجازة في ظرفها. هذا ما يتعلق بالوجه الأول، وهو التمسك بقوله تعالى أوفوا بالعقود. نقرأ. قال أما الكلام في الإجازة فيقع تارة في حكمها وشروطها، وأخرى في المجيز، وثالثة في المجاز. أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضول بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كونها كاشفة، بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد، أو ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة، على قولين، فالأكثر على الأول أي الكشف، واستدل عليه كما في جامع المقاصد والروضة الشهيد الثاني بأن العقد سبب تام في الملك، العقد سبب تام في الملك. حصول الملك في زمان ما قبل الإجازة هذا فارق جوهري، لأنه على القول بالناقل نلتزم بأن الملكية لم تحصل إلا زمان الإجازة، طبعا في تعبيره حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة أو حتى كأن العقد وقع مقارنا فيه نوع من المسامحة. إذ المقصود في هاتين العبارتين مقارنة الإجازة للعقد في زمان العقد، هذا العبارة الأولى. والعبارة الأخيرة المقصود وقوع العقد للإجازة مقارنا في زمان الإجازة. فالمقارنة الأولى مقيدة بزمان العقد، المقارنة الثانية مقيدة بزمان الإجازة، لذلك ينبغي التصريح بهذين اللفظين، وإلا فالمقارنة كما تتحقق في الزمان المتأخر تتحقق في الزمان المتقدم، فلا يكون ذكر المقارنة تمثيلا واضحا لما هو المقصود. قال واستدل عليه بأن العقد سبب تام في الملك، ولعموم قوله أوفوا بالعقود، وتمامه في الفضول إنما يعلم بالإجازة. المقصود أن مقتضى عموم الآية لفظان هو أن كل عقد سبب تام للملك، والمقصود بالسبب التام السبب الذي يترتب عليه الأثر من دون حاجة إلى انضمام شيء آخر، إلا أن هذا العموم يمتنع التمسك به قبل حصول الإجازة. فإذا حصلت الإجازة علم أن العقد أثر أثره. هنا احتمالا في التمسك بالعقد للحكم بحصول النقل والانتقال في زمان الإجازة، إما أن نقول أن المؤثر هو المجموع من العقد والإجازة، وهذا خلاف قوله أوفوا بالعقود. ليش؟ لأن ظاهر قوله أوفوا بالعقود وإن كان حكما تكليفيا بوجوب الوفاء بكل عقد، إلا أن المراد بهذه الآية الإشارة إلى نفوذ العقود التي يجب الوفاء بها، فكأنهم من باب إلقاء المسبب وإرادة السبب، كما في قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. هنا يكون المتكلم في مقام بيان الحكم الوضعي، لكنه بينه بلازمه، لازم نجاسة الثوب ببول ما لا يؤكل لحمه لزوم التغسيل الذي يكون قيدا في صحة الصلاة مثلا. فالشارع قال أوفوا، يجب الوفاء شرعا، لكن هذا الوجوب مبني على صحة العقود. صحة العقود تشمل عقد الفضولي، إلا أن المانع هو عدم حصول الإجازة، فإذا انضمت الإجازة إلى عقد الفضولي عرفنا بشمول الآية لهذا العقد. هذا الشمول على نحوين، إما أن نقول بأن المؤثر هو العقد مع الإجازة حيث تكون الإجازة جزء السبب، وإما أن يكون العقد تمام السبب. الاحتمال الأول ينافي ظهور الآية في أن المؤثر ذات العقد، فيبقى الاحتمال الثاني وهو أن الإجازة تكشف عن نفوذ العقد وتأثيره، وبذلك يظهر إمكان المناقشة في بعض ما ذكره الشيخ من مناقشة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. الكلام هذا ليس بتام، لكن نريد أن نقول أن تقريبهم هو بهذه الصورة. قال العقد سبب تام في الملك لعموم قوله أوفوا بالعقود، وتمامه في الفضول إنما يعلم بالإجازة، قبل الإجازة نحن لا نعرف أن هذا تام، فإذا أجاز تبين كونه تاما، كما أن الإجازة توجب فعلية وجوب الوفاء تكشف عن كون العقد تمام السبب. أكو مدلولان لهذه الآية. الأول وجوب الوفاء فعلا، الثاني صحة العقد. صحة العقد يعني ترتب الأثر على العقد. فقبل الإجازة كان من الممتنع الحكم بصحة العقد، بعد الإجازة شملت الآية هذا العقد. شمول الآية لهذا العقد يثبت أمرين: الأول أن هذا الوجوب فعلي في مورد عقد الفضولي بعد الإجازة، الثاني أن العقد هو السبب. من أين استفدنا المعنى الأول؟ من قوله أوفوا بالعقود، هذا عام وجوب تكليفي عام. والمعنى الثاني استفدناه من قوله بالعقود، فدخول الباء على العقود يعني أن موضوع وجوب الوفاء ذات العقد لا شيء آخر، وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل مع شيء آخر. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب دلالة الآية على الكشف. واستدل أيضا بأن الإجازة متعلقة بالعقد، فهي أي عرفا الإجازة عرفا رضا بالمضمون بمضمونه، ومضمون العقد ليس إلا نقل العوض من حينه. فإذا أنت راض بانتقال العوضين من حين العقد، والعبرة في الرضا بالمرضي، إذن يحصل الانتقال من حين العقد. وعن فخر الدين في الإيضاح الاحتجاج لهم بأنها لو لم تكن كاشفة لازم تأثير معدوم في الموجود. وجه اللزوم أنها لو كانت ناقلة لكانت سببا تاما أو جزء السبب، أما كونها سببا تاما فهذا خلاف ما علم شرعا من أن للعقد مدخلية. وأما أنها، بل لم يذهب أحد إلى أنها سبب مستقل أو عقد مستقل إلا بعض العامة اللي قالوا بأن الإجازة عقد مستأنف، ولم يذهب أصحابنا إلى هذا. وأما كونها جزء سبب فيلزم من ذلك ترتب الأثر وهو الملكية على المجموع من هذه الإجازة الموجودة والعقد المعدوم. ويرد على الوجه الأول أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما، كونه علة تامة للنقل إذا صدر عن رضا المالك فهو مسلم، إلا أن بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب ولا يتبين كونه تاما، إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا. الإنصاف أن هذا الكلام من الشيخ ليس تاما، ليس دقيقا يعني. أولا نحن نتكلم عن عقد الفضولي، وعقد الفضولي هو العقد الذي لم يصدر عن رضا المالك إلا بناء على وجود الرضا الباطن. فإذا كان الرضا باطنا فهناك قولا، قول مشهور أن هذا عقد فضولي، لأن الشرط هو الاستناد إلى الرضا لا مجرد حصول الرضا. وقول الشيخ رحمه الله تعالى الذي يقول أن هذا ليس عقدا فضوليا، وعلى كل تقدير لا يصح ما ذكره الشيخ من أن هذا عقد صدر عن رضا المالك، كما لا يصح أن يقال أنه لا يعلم تمام السبب حينئذ. كيف يقول لا يعلم؟ ينبغي أن يقول يعلم بعدمه. ليش يعلم بعدمه؟ لأن العقد قبل أن ينتسب إلى المالك بالإجازة ليس عقدا صادرا عن رضا المالك، حتى على تقدير حصول الرضا باطنا هو ليس عقدا. والمفروض أن المراد بالسببية التامة ما هي؟ المراد بالسببية التامة كونه علة تامة إذا صدر عن رضا المالك، بحيث يكون الرضا مبدأ صدور العقد، وهذا مقطوع بعدمه حالا في المسألة في المقام. إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، لا تكشف عن مقارنة الرضا، بل في الأعم الأغلب تكشف عن، يعني يكون عدم الرضا متحققا حال العقد. غاية الأمر أن لازم صحة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن، فيكون لها مدخلية في تمامية السبب كالرضا المقارن، فلا معنى لحصول الأثر قبلها. الإنصاف أن هذا الشق من كلام الشيخ أيضا ليس بدقيق. هم لا يقولون بأن حصول الإجازة يوجب ترتب الأثر على العقد من حين الإجازة. بالبيان الذي ذكرناه يمكن التفصي عن هذا الإشكال بأن يقال أن هنا عموما أزمانيا وهو أوفو بالعقود له عموم أزماني وله عموم أفرادي، فكل عقد في كل زمان يجب الوفاء به. والخارج في باب الفضول من هذا العموم هو عقد الفضول في زمان ما قبل الإجازة لوجود المانع. فإذا ارتفع المانع كان عموم الآية بالنسبة إلى هذا الفرد فعليا، فيكون الوجوب فعليا فيما بعد الإجازة مع وجوب الوفاء بالفعل فيما بعد الإجازة. نتساءل أن هذا الوفاء يكشف عن صحة العقد وتأثيره، فإما أن يكون العقد بذاته مؤثران فيكون ذلك بمعنى أن حكم الشارع بالصحة وترتب الأثر مقيد بزمان الإجازة، وأما ترتب الأثر فزمانه زمان العقد جمعا بين ما دل على شرطية الإجازة وما دل على تأثير العقد بذاته. ولا بأس بذلك، هذا أمر ممكن شرعا. فكما أنه يمكن للشارع أن يحكم بوجوب فعلي متعلق بأمر استقبالي كما في الواجب المعلق والواجب المشروط على ما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، كذلك يمكن أن يحكم بالملكية ويكون زمان الحكم الآن والملكية متقدمة. وهذا الاحتمال لا يظهر من كلام الشيخ ما يصلح أن يكون نافعا له. قال: ومنه يظهر فساد تقرير الدليل بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط وكلها حاصلة إلا رضا المالك، فإذا حصل الرضا بالإجازة عمل السبب عمله، فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله؟ لو قال كيف يتحقق المشروط قبله لكان أولى. يعني إذا اعترف بأن الرضا شرط فبعد لا معنى للقول بأن الإجازة كاشفة، ما دام شرطا فيجب أن يكون مقارنا لحصول المشروط. قال: ودعوى، هذه الدعوة يراد بها تقسيم الشروط إلى قسمين، قسم يكون مقارن وقسم يكون لاحق، فيكون القسم اللاحق كاشفا عن وجود المشروط قبل حصول الشرط. ودعوى أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم السبب المسبب على السبب كغسل الجمعة يوم الخميس وإعطاء الفطرة قبل وقته، فضلا عن تقدم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر. غسل الفجر شرطه، والفجر هو زمان نية الصوم، فنية الصوم مشروطة في صحتها بغسل الفجر، فيكون من باب تقدم المشروط وهو نية الصوم على الشرط وهو غسل الفجر للمستحاضة الصائمة، وكغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي على القول به. قال: هذه الدعوة مدفوعة بأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعي وغيره، وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي. فهي كدعوة أن التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما لأن النقيض الشرعي غير العقلي. هذه الدعوة كما لو دعي أن التناقض على قسمين، قسم ممكن قسم مستحيل. فجميع ما ورد مما يوهم ذلك، لاحظوا أن هذه العبارة من الشيخ قدس الله نفسه لم تؤثر على المحققين بعده، بل بقي البحث في إمكان المشروط الشرط المتأخر على حاله، وبالفعل التزم بعضهم بأنه في باب الشرعيات يمكن الشرط المتأخر دون باب العقليات، وذلك لأن الخلاف ليس في تحقق إمكان الشرط المتأخر بالصورة التي ادعى الشيخ استحالتها، بل يرجع بعضهم الشرط المتأخر إلى معنى آخر بحيث لا يلزم منه انفكاك المعلول عن العلة. الشيخ يريد أن يقول أن الشرط المتأخر بما هو هو هذا مستحيل، لا ينبغي أن يقال كلامه فيه، فكلام الشيخ صحيح إلا أن الذي ذهب إلى الإمكان ذهب إلى معنى آخر. قال فجميع ما ورد مما يوهم ذلك لا بد فيه من التزام أن المتأخرة ليس سببا أو شرطا، فماذا يصنع؟ قال بل السبب والشرط الأمر المنتزع من ذلك، لكن ذلك لا يمكن فيما نحن فيه. يعني لا يمكن أن يدعى بأن الشرط المتأخر ليس بذاته شرطا، بل الشرط هو الأمر المقارن المنتزع من الأمر المتأخر كوصف التعقب والملحوقية وأمثال ذلك. قال هذا النحو من التصرف ليس بممكن فيما نحن فيه. ما الذي لا يمكن؟ لا يمكن فيما نحن فيه، هذا مثال للمنفي. ما الذي لا يمكن؟ بأن يقال إن الشرط تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد، وهذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة. لما لا يمكن؟ لمخالفته الأدلة، هذا تعليل لعدم الإمكان. اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه. الشرط هنا ذكر للشرط نوعين أو قسمين، قسم يكون دخيلا في حصول الأثر من المؤثر، وهذا ما أراده بصدر العبارة. قسم لا يكون دخيلا في حصول الأثر، دخيل في بلوغ المؤثر درجة الفعلية في التأثير، وهذا أمر آخر غير ليس مفاد قولنا المتأخر شرط للمعلول. هو ليس بشرط، الشرط شرط لتأثير المؤثر لا لحصول الأثر. قال اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقف، شوف المعنى الأول أن الشرط تعقب الإجازة، هذا مخالف لظهور الأدلة في كون الشرط شنو؟ الرضا، لا عنوان التعقب. المعنى الثاني اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط، زين، سيأتي أنه مخالف للأدلة، مخالف للأدلة لظهورها في شرطية الرضا لا في كونه مؤثرا في المؤثر. أي أن الأدلة يستفاد منها أمران، يستفاد منها مدخلية الرضا هذا أولا، يستفاد منها ثانيا أن الرضا شرط، ومعنى كونه شرطا أن الأثر يتوقف على انضمام هذا إلى هذا بحيث يكون له مدخلية للشرط، مدخلية في حصول الأثر. نعم، متمم القابلية ومتمم الفاعلية. فإذا المعنى الثاني وإن لم يكن مانعا من قولنا أن ما هو الشرط هو الرضا، نحن تحفظنا على عنوان الرضا، قلنا أن الرضا شرط، لكن ما معنى شرطية الرضا؟ لم نقل أن الشرط هو التعقب في المعنى الثاني، قلنا أن الرضا هو الشرط، لكن حملنا شرطيته على معنى آخر وهو أنه يؤثر في السبب المتقدم ولا يؤثر في حصول المسبب، بل يؤثر في حصول السبب. هذا وإن تحفظنا فيه على عنوان الشرط وهو الرضا، إلا أننا غيرنا معنى الشرطية. كان المعنى المستفاد من الأدلة أن الرضا دخيل في حصول المسبب، هنا حملناه على أنه دخيل في تأثير السبب. اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه. طيب شنو محذور هذا المعنى؟ قال وهذا مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، هذا أول الإشكالات. نقول هذا الإشكال ليس بمهم، لأن كلام لين ليس في معنى الشرط، إذ لم يرد معنى الشرط في دليل حتى نلتزم بصدقه أو عدم تحققه. قال هذا غير صادق على الرضا، هذا مهم، لأن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، وأنه لا يحل لغيره بدون طيب نفسه بدون طيب النفس، وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك. هذا مهم. الذي يستفاد من الأدلة أن الرضا شرط، أي أنه دخيل في حكم المالك بحصول الملكية، وهذا المعنى لا يتصور ترتبه على العقد مع لحوق الرضا، وذلك لأن الرضا لا يوجب كون العقد مقارنا لطيب النفس الذي دلت الأدلة على اعتباره في جواز تصرف من انتقل إليه المال. فإذا لا معنى لأن يقال أن الرضا المتأخر يوجب حصول الطيب في الزمان المتقدم، هذا لا معنى له، حتى لو قلنا بأن المقصود بالشرطية ليس هو المعنى المتعارف، هذا لا معنى له. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام، بل التزم به غير واحد من المعاصرين، من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفتان شرطية الوصف المنتزع منها، وهو كونها لاحقة للعقد في المستقبل. فالعلة التامة العقد الملحوق بالإجازة، وهذه صفة مقارنة للعقد وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه، متأخر عن وصف، لا مو متأخر عن وصف التعقب، متأخر عن العقد. وهنا كلام، أولا هنا كلام أنه كيف يصح انتزاع وصف اللحوق أو التعقب مع تأخر ذات الإجازة، فإنه إذا كانت الإجازة معدومة في زمان العقد وهي منشأ انتزاع وصف التعقب، فكيف يكون للوصف الانتزاعي ثبوت ومنشأ الانتزاع معدوم؟ فلا بد من حل هذه العقدة حتى يقع الكلام في إمكان الالتزام بهذا المعنى إثباتا. ثانيا أن هذا موافق لظاهر الأدلة أو ليس موافقا لظاهر الأدلة، الشيخ يدفع هذا المعنى بأنه مخالف لظهور الأدلة. قال وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد حل له التصرف فيه بمجرد العقد، وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة. ويرد على الوجه الثاني، هذا كله ما يتعلق بالدليل الأول وهو التمسك بآية أوفي بالعقود بتقريرين. أما الدليل الثاني وهو أن الإجازة رضا بمضمون العقد، ومضمون العقد ليس إلا النقل من حينه، فخلاصة إشكال الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الاستدلال بأن هذا الكلام يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول أن مفاد العقد ليس هو الملكية المتحصصة بزمان دون زمان، بل مفاد العقد ما يعبر عنه بالملكية المرسلة، إلا أن الإنشاء لما كان أمرا زمانيا فوقوعه في زمان خاص من ضروريات وجوده، فيكون الذي المترتب على هذا الإنشاء وهو المنشأ متحصصا بالتبع بزمان الإنشاء، فالملكية التي ينشئها الموجب مثلا أو ويقبلها القابل هي الملكية التي لا تختص بزمان دون زمان، لكن هذه الملكية لما كانت مستندة في حصولها إلى هذا الإنشاء الذي لا يقع إلا في زمان، كان لهذه الملكية زمان وهو زمان الإنشاء حفظا للتلازم بين الإنشاء والمنشأ. والإجازة إنما تتعلق بالعقد لا من جهة ما يقارنه من الزمان، بل تتعلق بالعقد من جهة مضمونه وهو الملكية التي لم يلحظ حال إنشائها وقوعها في زمان خاص. فإذا الإجازة ليست إلا رضا بالمضمون الذي هو الملكية غير الخاصة بزمان معين. نعم حصول الملكية لابد أن يكون في زمان، لكن حصول الملكية موقوف على فعلية السببية للسبب، يجب أن يكون السبب نافذا. والعقد من الفضول قبل حصول الإجازة لا يؤثر، وإنما يؤثر بعد حصول الإجازة، فيجب أن تكون الملكية مقارنة للإجازة لكون الإجازة شرطا، والمشروط لا يتقدم على شرطه. فحينئذ لا يورد علينا بأن الالتزام بالنقل يوجب الالتزام بالملكية المتحصصة بزمان الإجازة، فإن التزامنا بهذه الملكية المتقيدة بالزمان ليس من جهة أن القيد مأخوذ في الملكية، بل من جهة أن الملكية لا تترتب على الإجازة إلا في هذا الزمان، وإلا فالإجازة واقعا لا تؤثر في الملكية التحصص الزماني، وإنما تؤثر في أصل الملكية، لكن حصول الملكية في زمان هذا أمر لا بد منه. فإن كان زمان الإجازة مقارنا للعقد وقعت الملكية في زمان العقد، وإن كانت متأخرة وقعت الملكية بعد زمان العقد. ويضرب المصنف لهذا الكلام مثالين، بل يجعل الكلام في هذين المثالين عين الكلام في الإجازة، بحيث لو التزمنا في الإجازة بالكشف فيجب أن نلتزم في هذين الموردين بمثله بالكشف. المورد الأول، المثال الأول القبول. خب القبول أيضا ليس إلا رضا بالإجابة، فإذا قلنا بأن الإجابة هو إنشاء الملكية في زمان الإيجاب، فهذا يعني لزوم حكمنا بحصول الملكية عند حصول القبول في زمان الإيجاب، وذلك لأن القبول رضا بمضمون الإيجاب، ومضمون الإيجاب على حسب دعوى الخاصم المستدل ليس إلا حصول الملكية في زمانه، فيجب أن نحكم بحصول الملكية في زمان الإيجاب، وهذا لا يلتزم به أحد. إن قلت الفرق بين القبول والإجازة أن القبول جزء السبب، وتمام السبب هو العقد المركب من الإيجاب والقبول، ولا يمكن الحكم بتحقق المسبب دون السبب، فالمانع من حكمنا موجود في باب القبول. وأما الإجازة فليست جزء السبب، فيمكن أن نلتزم بحصول المسبب قبلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى أن قولكم أن العقد سبب تام ليس إلا رضا المالك بترتب أثره عليه، وهذا المعنى حاصل في باب الإجازة، فيجب أن نقول بأن الإجازة جزء السبب في حصول الملكية، بحيث لا يسبقها الحصول، حصول الملكية. إذن يكون حال الإجازة حال القبول، إن التزمتم في الإجازة بالكشف يجب أن تلتزموا في القبول بمثله، وأنتم لا تلتزمون به فهذا يكشف عن خلل استدلالكم. المثال الثاني مثال الفسخ، فإن الفسخ يلتزمون بأنه لا يكون إلا فسخا للعقد من حين الفسخ، لا من حين العقد، والحال أن متعلق الفسخ هو العقد، والذي يفسخ يفسخ مضمون العقد. فلو كانت الإجازة كاشفة لأنها رضان فيجب أن يكون الفسخ موجبا لانحلال العقد من حينه، لأنه رد للعقد من حينه، فإن الذي يفسخ لا يلاحظ العقد في زمان الفسخ، بل يلاحظ العقد الواقع في زمانه ويقول فسخته. فلما أوجبتم اختصاص أثر الفسخ بزمان الفسخ، مع أن الملحوظ في الفسخ العقد في زمانه؟ إن قلتم بأن هذا اللحاظ لا ينفذ إلا في زمان الفاسخ، قلنا أن الإجازة وإن كان الملحوظ فيها العقد لكن تأثير اللحاظ لا يكون إلا حين الإجازة. وإن قلتم بأن العبرة بالملحوظ فالفسخ أيضا الملحوظ فيه سابق، فيجب أن يحكم بانحلال العقد من حينه لا من حين الفاسخ، وبذلك يتبين خلل الاستدلال المذكور. بل ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمكن تقرير الجواب بتقريرين آخرين، بأن يقال بأن الإجازة قائمة مقام رضا المالك وإذنه، فيكون فرض الإجازة اللاحقة كفرض اقتران إذن المالك ورضاه بالعقد الواقع من الفضول. فكما أن تأثير العقد مشروط بالمقارن، كذلك تأثير العقد في باب الفضول مشروط بالإجازة. وهذا يعني أنه لا يمكن أن نحكم بتحقق الأثر قبل زمان الإجازة، لأنه خلف ما فرضناه من أن الإجازة تقوم مقام رضا المالك. وإن شئت قلت أن المؤثر في المقام هو العقد المقيد بالرضا، فيكون للقيد مدخلية في المؤثر، فلو تحقق الأثر وهو الملكية قبل حصول القيد لازم من ذلك تقدم الأثر على المؤثر، وهو مستحيل. ويرد على الوجه الثاني أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه. تطبيق هذا إن شاء الله. صلى الله.